الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فجعل الطلاق لمن نكح، ولأن له الإمساك وهو الرجعة. وروى ابن ماجه في سننه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث ضعيف العمل عليه. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: كان يقول: طلاق العبد بيد سيده، إذا طلق جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كان له جميعا، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء أنه ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابر رضي الله عنه يقول: في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يتبع. وحديث ابن عباس المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده عليه عمل الناس، وبالله التوفيق. ومن الأخطاء الحاصلة في بعض المناطق اليمنية أن الأب ربما يطلق عن ابنه بدون توكيل وبدون شيء، إنما يقع الخلاف بين زوجة الولد وبين أبيها أو بين أبيه أو أمه ونحو ذلك، فيطلب من ولده الطلاق فيأبى فيقوم وهو يطلق. هذا طلاق غير صحيح. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق. ذكر ابن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق. وعلى هذا جمهور العلماء، طلقها اثنتين ثم تزوجت غيره ثم رجعت إليه بعد أن ذاق عسيلتها، أنه لا يهدم الثلاث طلقات. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف ومجهول فعليه أكابر الصحابة كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن مالك بن عيينة عن الزهري عن ابن مسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها، أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب وعمران بن حصين مثلا. قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس يعود على الثلاث. قال ابن عباس: نكاح جديد وطلاق جديد. وذهب إلى القول الأول أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثاني، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. قال النخعي: لم أسمع فيها اختلافا، ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة، ولو اتفقت آثار الصحابة لكانت فصلا أيضا. وأما فقه المسألة فمتجاذب، فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد فما دونها أولى. وأصحاب القول الأول يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد. وأما من طلقت دون الثلاث فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله، ولا هي شرط في الحل الأول فلم تهدم شيئا، فوجدها كعدمها بالنسبة إلى الأول، وإحلالها له فعادت على ما بقي كما لو لم يصبها. فإن أصابته لا أثر لها البتة ولا للأول، ونكاحها وطلاقها معلق بها بوجه ما لا تأثير له فيه. الذي يظهر الله أعلم أنها تهدم طلقاتها، إذا كانت تهدم الثلاث تهدم الثنتين. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المطلقة ثلاثة لا تحل الأول حتى يطأها الزوج الثاني. وفي السند المتصل حدث قال: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، أي ثلاث طلقات، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، بعضهم ينطقها بن الزبير غلط، بن الزبير أصلهم بني قريظة، وابن الزبير قرشي، بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، كناية عن إحليله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة قرظي أيضا، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي سنن النسائي عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العسيل الجماع. اختلف في وصله وإرساله مدار في الوجهين عن أبي عبد الملك المكي وهو مجهول، والحكم عليه. وفي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل الأول حتى يجامعها الآخر. فتضمن هذا الحكم أمورا: أحدها أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها. الثاني أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها الأول خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد. ثبت هذا القول عن سعيد بن المسيب كما في سنن سعيد بن منصور. فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها. الثالث أنه لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذاق العسيلة. الرابع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رقبة كافيا، ولا اتصال الخلوة به وأغلاق الأبواب وإرخاء السطور حتى يصل به الوطوة. هذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوجة والزوج فيه سوى صورة العقد وإحلالها للأول بطريق الأولى. فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطف، فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها ولا رغبة له في إمساكها، وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للضراب. نعم، نكاح التحليل باطل، تكلم عنه ابن القيم وألف فيه ابن تيمية كتابا مستقلا، بل هو من أسوأ أنواع النكاح. ذكر ابن القيم أنه أسوأ من الزنا لما فيه من الحيلة على دين الله عز وجل. ومع ذلك في بعض الدول له مكاتب ويكتب على الباب عندنا زواج التحليل، والناس يطلقون وهو يأتوا عند هذا الديوث يسلمها له وينتظرها في الباب وهي تفعل الذي تفعل ثم يرجع بها معه إلى بيته، والله أعلم يخليها تستبرأ ولا بدون استبرأ. وربما عقد بها ذاك المحلل إذا كان من أصحاب العقود، لأن بعضهم يكون عنده عقود ويفعل هذه الأفاعيل، والله المستعان.